بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا عند باب العرايا في كتاب البيع، باب بيع العرايا وغير ذلك. الحديث رقم 261 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. الشرح: موضوع الحديث جواز بيع الرطب على رؤوس النخل، ومخصوص من بيع المزابنة المنهي عنها للعلل التي ستأتي. مفردات العرية هي النخلة أو النخلات تمنح من صاحب البستان للفقير لكي يتفكه بها عند حصول الفاكهة، وسميت عرية لأنها عريت عن البستان أي انفردت عنه. بخرصها، الخرص هو التقدير بأن تقدر الثمرة على رؤوس النخل بما يساوي ذلك تمرا إذا يبس. قوله يأكلونها رطبا، هذا بيان للعلة التي من أجلها وبيح بيع العرايا. المعنى الإجمالي: لما كان بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤوس الشجر بشيء من جنسه يابسا، لما كان ذلك محرما، وذلك لكون الرطب أخضر ورطبا والذي في الأرض يابسا، فلابد فيه من التساوي بين اليابس والأخضر. وهو بيع التمر على رؤوس الشيء بشيء من جنسه يابسا، لما كان ذلك محرما، أباح الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا للعلل التي ستأتي. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث جواز بيع العرايا بشروطها، وهي يعني يجوز بيع اليابس بالأخضر بدون يعني ولا يشترط فيها التساوي في الوزن بالشروط. الشرط الأول، وهي مستثناة من المزابنة، الشرط الأول هو وجود العلة المبيحة لذلك، والعلة إما أن تكون لحاجة المعار أو تكون لحاجة المعير. فأما حاجة المعار فهو أن يكون الفقير له حاجة على التفكه بالرطب مع سائر الناس، ويعطيه جاره الغني نخلة أو نخلات بشرط لا تجاوز خرصها 5 أوسق، وأن يكون دون 5 أوسق، ثم يتأذى المانح من دخول أولاد الممنوح على الفقير أولاد الفقير، فإذا تأذى المانح من الدخول في بستانه خوفا من التخريف فيه جاز عند ذلك أن يبيع الممنوح ثمر النخل الذي منحه بخرصه تمرا. الحالة الثانية أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع، أي صاحب النخل، أن الرطب لا ينفع لأن الرطب سريع الهضم، فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة، فهو يريد تمرا يابسا أي من الفقير، لأن ذلك يكون نافعا في النفقة لوقت أطول. الحالة الثالثة أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غنيا، ولكن ليس عنده نخل. أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غنيا ولكن ليس عنده نخل وعنده تمر من نفقة أهله، وليس عنده نقود يشتري بها، أي يشتري بها الرطب الذي على رؤوس النخل، ويريد أن يشتري لعياله نخلة أو نخلتين يأخذونها بالتدريج رطبا يتفكون بها مع الناس، فيشتريها بخرصها تمرا. الشرط الثاني أن تكون النخلات المبيعة لا يتجاوز خرصها 5 أوسق أو لا يصل إليها، وخمسة أوسق هي مقدار الزكاة في الحبوب والثمار. الشرط الثالث ألا يجد المشتري نقودا يشتري بها، فإن وجد نقودا لم يجز هذا البيع في حقه، فإن الإنسان إذا وجدت عنده نقود فإنه يشتري الرطب ويشتري اليابس، لكنه لكونه لم يجد نقودا اشترى بهذا اليابس بذلك الشيء الأخضر أو الرطب. ألا يجد المشتري نقودا يشتري بها، وإن وجد نقودا لم يجز هذا البيع في حقه، فإن الغني يبيع اليابس التمر اليابس ثم يشتري الرطب سواء كان على رؤوس النخل أو كان على الأرض. الشرط الرابع أن يبيعها بخرصها تمرا، ويكون الخرص من قبل أهل النخل المتخصصين فيه. الشرط الخامس وجوب التقابض في المجلس، ولا يجوز أن يتفرق بينهما شيء وإلا كان ربا نسيا، يعني يأخذ هذا الرطب وصاحب النخل يأخذ اليابس في مجلس العقد. إذا علم هذا فإنه متى توفرت هذه الشروط جاز بيع العرايا، وإن نقص منها شيء بطل البيع، نقص من هذه الشروط بطل البيع. أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر إن هذا لا يجوز على القول الصحيح. فإن كان كلاهما موجودين على الأرض جاز بيع أحدهما بالآخر كيلا بكيل أو وزنا بوزن يدا بيد كما هو معلوم في سائر المكيلات أو الموزونات، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة. وإن كان من نوعين مختلفين فإما أن يتراضي على بيع الجيد بالرديء وزنا بوزن وكيلا بكيل، وإلا فليبيع صاحب الرديء رطبه ويشتري من الجيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر: بيع الجمع بالدراهم، يعني بيع الرطب أو التمر القديم بالدراهم ثم ابتاع يشتري بالدراهم جنيبا أي رطبا أو تمرا. قال ثانيا: أما بيع اليابس بالأخضر أي رطب بالتمر فهو لا يجوز بحال إلا بالشروط المذكورة للعلة المذكورة، وبدون ذلك يكون من بيع المزابنة المحرم. ثالثا: وقد اختلف أهل العلم هل يقاس على العرايا غيرها من الأجناس التي يحتاج الناس فيها إلى التفكه عند مجيء ثمرتها، فأجاز ذلك قوم للعلة في العنب والزبيب خاصة، وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقا، ومنع البعض الآخر قائلين إنه من المعلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه ولا يقاس عليها غيرها، وبالله التوفيق. وعن الحديث رقم 262 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. الشيء قد تقدم شرعه في الحديث الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. حديث رقم 263 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت لقحت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري، ولمسلم مبتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع أي هذا المال الذي مع العبد. الشر موضوع الحديث أن ثمرة النخل المؤبر إذا بيع تكون للبائع والعكس بالعكس، كذلك إذا بيع العبد فماله لبائعه أي للمشتري إلا أن يشترط أي لبائع الذي باعه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، يعني يكون مع البيع مع العبد مع المال الذي معه يملكه المشتري. المفردات: نخلا قد أبرت من التأبير وهو اللقاح، ذلك بأن يشقق طريقة التأبير بأن يشقق طلع الأنثى ويذر عليه من طلع الذكر، وهذا يعرفه أهل النخل. قوله: إلا أن يشترط المبتاع إلا أداة استثناء وما بعدها مستثنى، أي ما اشترط المشتري أن تكون الثمرة له، وإن أبرت وجب العمل على الشرط متى تراضي عليه، والمراد بالمبتاع المشتري. قوله: من ابتاع عبدا أي اشتراه فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، المعنى الإجمالي للشريعة الإسلامية محاسن عظيمة، لأنها شريعة كاملة ترعى الحقوق وتعطي كل صاحب حق حقه. قد روعي في هذا الحديث حق التأبير للبائع ألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المبتاع أي المشتري أن تكون الثمرة له، وإن كانت النخل قد أبرت وقبل البائع ذلك فهما على ما اشترطا. كذلك من ابتاع اشترى عبدا فإن ماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع المشتري العبد وماله. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز البيع بعد التأبير وقبله. ثانيا: أن من باع نخلا قد أبرت أي قد عمل لها التلقيح الذي يفعله أهل النخل فإن ثمرها للبائع. ثالثا يؤخذ من الاستثناء أنه إذا اشترط المبتاع في البيع بعد التعبير أن تكون الثمرة له وقبل البيع ذلك فإنهما على ما تشارط عليه. رابعا يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه يقاس البذر على التعبير، فإذا باع أرضا قد بذرها فإن ثمرها للبائع إلا أن يشترطه المشتري. خامسا إذا كانت هذه الأرض مما يحسد تمرات فإنه يكون للبائع الحسدة الأولى وهي التي تسمى الجادة في جهتنا أي جيزان. أما الخلف وهو الجزء وهي الجزة الثانية فهي تكون للمشتري لكي يشغل ملكه بما هو لغيره وقتا أطول. سادسا ويقاس على هذا أن الجارية إذا بيعت وهي حامل فإن الحمل للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي أن يأخذ الجارية وحملها أي المبتاع المشتري أن يكون ذلك له. سابعا يرى بعض أهل العلم إذا بيع العبد أو بيعت الجارية فإنه يلحق به ثياب المهنة دون ثياب الزينة، أما ثياب الزينة فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي تكون مع الجارية. ثامنا يؤخذ من رواية مسلم أن المبتاع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع المال والعبد ويقبل البائع ذلك. وتاسعا أخذ مالك من هذا الحديث أن العبد يملك والظاهر أن العبد لا يملك إلا ما ملكه له سيده. عاشرا ذكر ابن الأمير السرعاني أن الطحاوي احتج بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، تعقبه البياقي أنه يستدل بالشيء على ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك، ويستدل بجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير ولا يعمل بحديث التأبير، تعقبه العيني وأقول إن الاستدلال بحديث التأبير على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها استدلال باطل، لأن الشارع نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نهيا خاصا. أما إلحاق النخل المؤبر بالمشتري وجعل ثمره من حقوق البائع إلا أن يشترط المبتاع فهذا له شأن آخر ويقاس ذلك عليه لا يجوز، وقياس ذلك عليه لا يجوز لأمور. الأمر الأول أن الفارق بين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وإلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فارق كبير، فبيع الثمرة مقصود به الثمرة عينها، أما إلحاق ثمر النخل المؤبر والزرع المبذور بالزارع والمؤبر فهو إلحاق له بأصل الملك. الأمر الثاني أن المالك باشر هذا السبب في وقت ما كان ملكه له، فالحق له بسبب الملك الأول. الأمر الثالث أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مقصود لذاته كما سبق وليس له ما يلتحق به، ما إلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فهو إلحاق له بالملك الأصلي وسبب المباح، وقد قال أصحاب أصول الفقه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وتبين أن الفارق بين المسألتين فارق عظيم، ومن ألحق إحداهما بالأخرى فإنه قد أخطأ بالله التوفيق. الحديث الذي بعده رقم 264 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، في لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. أشار موضوع الحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، مفردات حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه، الاستيفاء وهو القبض. قد يقال إن الاستيفاء بما كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، والقبض فيما يكون بخلاف ذلك بأن ينقله من مكانه إلى مكان آخر. المعنى الإجمالي نهى الشارع عن بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه حسما للخلافات التي ربما تحصل بين الناس بسبب البيع قبل القبض وخروجا من شبهة الربا. في كل حديث أولا فرق مالك بين ما إذا كان في المبيع حق التوفية على ما دل عليه الحديث، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده سواء كان عقارا أو غيره. وأبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره. وأقول الخلاف بين مالك والشافعي أن مالكا اعتبر الاستيفاء كافيا، والشافعي قال لابد من الاستيفاء والقبض معا. والحق أنه إذا كان الاستيفاء قبضا فإنه يجوز فيه البيع. مثال ذلك فيما إذا كان الكيل في أوعية المشتري، فإنه في هذه الحالة يعد استيفاء وقبضا. يعني إذا نقل السلعة من البائع إلى المشتري، يعني من سيارة مثلا البائع إلى سيارة المشتري، فإن هذا يعتبر قبضا واستيفاء. وقول الشافعي إنه لا يختص بالمكيلات والموزونات، بل هو سار في كل شيء ولو كان عقارا، وهو القول الصحيح الذي يؤيده الدليل. ولكن القبض في كل شيء بحسبه، فقبض العقارات بقبض سك المبايعة ومفاتيح الدار ووضع اليد عليها بعد رفع يد البائع عنها، والمكيلات يكون قبضها بكيلها في أوعية المشتري. وقد جاء في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. أما الأشياء المعدودة كالكراتين والأكياس وما يباع معدودا كالبطيخ والحبحب وما إلى ذلك، فقبضه يكون بعده للمشتري، وأخذ المشتري له بعد العد يعد قبضا، ويخرج عن ذلك شيئان. إذا كان الموهوب أو المبيع قابضا للهبة من قبل البيع أو قبل الهبة، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى قبض آخر. ثالثا، مثال ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر يعني ولد الناقة الصغير، فكنت على بكر سمى سقب، فكنت على بكر صعب لعمر، كان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. باعه هو عند عمر رضي الله عنه. ثانية كذلك، لو اشترى عبدا ثم اعتقه قبل أن يقبضه، فإن الشرع يبيح هذا العتق ويعتبره واقعا، لأن العتق يرغب فيه الشرع، ويجوز إخراج العبد عن ملك سيده بالعتق حتى ولو لم يكن قبضه قبض غيره، كما أنه ينفذ العتق ولو كان بصفة أزلية، ويوجب سريان العتق إذا كان المعتق قد اعتق شخصا له من ذلك العبد، جزءا من ذلك العبد، فإنه يجعل العتق ساريا في جميع الرقبة على حساب المعتق إن كان غنيا. بالله التوفيق. الحديث الأخير حديث رقم 265 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إلى يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة إنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي ذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: جملوه أي أذابوه. الشرح: موضوع الحديث تحريم بيع ما حرم أكله أو شربه لنجاسته، وتحريم بيع الأصنام على هيئتها. مفردات الخمر: ما خامر العقل أي غطاه حتى لا يعرف شاربه المش حتى لا يعرف شاربه المشرق من المغرب. والميتة هي ما ماتت من الحيوانات حتف أنفها أي بدون ذكاء. أما الخنزير فهو حيوان خبيث حرم الله أكله لما ينشأ عنه من الأخلاق السيئة. أما الأصنام فهي التماثيل من الخشب أو الحجارة أو غيرهما، والتي تمثل على شكل الآلهة التي يعبدونها. قوله: أرأيت شحوم الميتة، استفهام عن الحكم بعد التعليل. قوله: فإنه يطلع بها السفن، هذا تعليل يقصد منه هل يكون مؤثرا في الحكم تأثير إباحة. قوله: ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، هاتان الجملتان معطوفتان على الجملة التي قبلهما. قوله: فقال: لا، الضمير في قال يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نهي أو نفي للحكم المتوهم. وقوله هو حرام، هذه الجملة تأكيد لما تفيده لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، أي هذا دعاء عليهم. إن الله حرم لما حرم عليهم شحومها أي شحوم بهيمة الأنعام، وذلك أن الله عز وجل حرم الشحوم على بني إسرائيل. جملوه أي أذابوه. قولوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه، أي آل بهم الأمر إلى أنهم أكلوا ثمن ما حرم عليهم. المعنى الإجمالي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فسألوه عن المنافع غير الأكل، قال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود عندما حرم الله عليهم الشحوم، عملوا الحيلة لبيع ما أذابوه منها، فذموا على استعمالهم تلك الحيلة ليأكلوا بها ما حرم الله عز وجل. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير لما فيهما من الضرر والمعصية لله تعالى. ثانيا يؤخذ منه أنه لا يجوز بيع الأصنام بحالتها الراهنة، أي وهي باقية على شكلها. ثالثا لما كانت الأصنام من مواد طاهرة، وإنما حرمت لما طرى عليها من جعلها تماثيل لمعبودات الوثنيين، فإنه لو كانت الأصنام من الخشب فكسرت وبيعت حطبا، فإنه في هذه الحالة يجوز بيعها لأنها قد تحولت عما كانت عليه، وهذا حكي فيه الاتفاق. رابعا الميتة نجسة بصريح الآية واتفاق العلماء، والخنزير حرام بالإجماع للنص عليه. كل لكن هل حرمت الخمر لنجاستها أو لما ينشأ عن شربها من ضياع العقل وتسكيره حتى يعود صاحبه لعقل له؟ لما كان الخمر متردد تحريمه بين هاتين العلتين، اختلف في أهل العلم هل هو نجس وهل أن التحريم تلازمه النجاسة. ذهب قوم إلى أن التحريم تلازمه النجاسة، وذهب قوم إلى أنه لا تلازمه النجاسة الخمر، واستدلوا بأنه قد يكون التخدير أو التسكير طبيعة في شيء من النباتات كالحشيش والهيروين وغيرهما، وإذا كان الأمر كذلك فإن التحريم لما يترتب على شربه وأكله وليس نجاسة، وليس للنجاسة، بل إن الشجرة الذي تؤخذ منه هذه المادة طاهر باتفاق. مثل ذلك أيضا الحشر الذي يستعمل في الحشيشة، فإن شجره طاهر أيضا باتفاق. لهذا فقد تبين بأن التحريم لا تلازمه النجاسة، بل قد يكون الشيء محرما أكله أو شربه وهو طاهر في نفسه، وإنما حرم أكله وشربه لما يترتب عليه من تخدير العقل وتسكيره. خامسا لما حرمت الخمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكان فيها مال أيتام، فأريق ذلك المال، وكان بعد الإراقة التي ساخت في شوارع المدينة لابد أن يطأ الناس أي على الخمر، ولما لم ينههم أي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوط فيها وهي مراقة ولم يأمر من وطأ فيها أن يغسل ما أصابه منها، دل هذا على أنها طاهرة وليست بنجسة. سادسا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بهذه الأشياء التي هي الخمر والميتة، وسألوه عن الميتة لأنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، وسألوا عن ذلك ملتمسين الحكمة لعله أن تكون هذه المنافع التي هي غير الأكل والشرب مؤثرة في جواز استعمالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأكد ذلك بقوله هو حرام. سابعا هل يؤخذ من هذا أن من ماتت له بهيمة فاستعمل شحومها للاستصباح أو لطلي السفن ليكون ذلك مباحا؟ هذا محل نظر، فإن وجد الإجماع وصح على ذلك جواز ذلك إذا لم يكن فيه بيع، دل على أن التحريم إنما هو من أجل ما يؤول إليه من البيع. وعلى هذا فيمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود عند ذلك وذمهم بحمل الشحوم وبيعها وأكل ثمنها، كان ذلك دالا على أن التحريم إنما هو للبيع وأكل الثمن وليس لمطلق الانتفاع. ثامنا وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جلد الميتة ودبغه والانتفاع به، قال إنما حرم أكلها، فدل ذلك على أن التحريم إنما هو للبيع الذي يؤدي إلى أكل الثمن، حين قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. تاسعا وأخيرا يؤخذ من هذا الحديث أيضا تحريم الذرائع التي توصل إلى الحرام، كما حصل لليهود. والله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند باب العرايا في كتاب البيع، باب بيع العرايا وغير ذلك. الحديث رقم 261 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. الشرح: موضوع الحديث جواز بيع الرطب على رؤوس النخل، ومخصوص من بيع المزابنة المنهي عنها للعلل التي ستأتي. مفردات العرية هي النخلة أو النخلات، تمنح من صاحب البستان للفقير لكي يتفكه بها عند حصول الفاكهة، وسميت عرية لأنها عريت عن البستان أي انفردت عنه. بخرصها، الخرص هو التقدير بأن تقدر الثمرة على رؤوس النخل بما يساوي ذلك تمرا إذا يبس. قوله يأكلونها رطبا، هذا بيان للعلة التي من أجلها وبيح بيع العرايا. المعنى الإجمالي: لما كان بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤوس الشجر بشيء من جنسه يابسا، لما كان ذلك محرما، وذلك لكون الرطب أخضر ورطبا والذي في الأرض يابسا، فلابد فيه من التساوي بين اليابس والأخضر. وهو بيع التمر على رؤوس الشيء بشيء من جنسه يابسا، لما كان ذلك محرما، أباح الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا للعلل التي ستأتي. فقه الحديث: أولا يؤخذ من الحديث جواز بيع العرايا بشروطها، وهي يعني يجوز بيع اليابس بالأخضر بدون يعني ولا يشترط فيها التساوي في الوزن بالشروط. الشرط الأول، وهي مستثناة من المزابنة، الشرط الأول هو وجود العلة المبيحة لذلك، والعلة إما أن تكون لحاجة المعار أو تكون لحاجة المعير. فأما حاجة المعار فهو أن يكون الفقير له حاجة على التفكه بالرطب مع سائر الناس، ويعطيه جاره الغني نخلة أو نخلات بشرط لا تجاوز خرصها 5 أوسق، وأن يكون دون 5 أوسق، ثم يتأذى المانح من دخول أولاد الممنوح على الفقير أولاد الفقير، فإذا تأذى المانح من الدخول في بستانه خوفا من التخريف فيه، جاز عند ذلك أن يبيع الممنوح ثمر النخل الذي منحه بخرصه تمرا. الحالة الثانية أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع صاحب النخل، أن الرطب لا ينفع لأن الرطب سريع الهضم، فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة، فهو يريد تمرا يابسا أي من الفقير، لأن ذلك يكون نافعا في النفقة لوقت أطول. الحالة الثالثة أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غنيا، ولكن ليس عنده نخل. أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غنيا ولكن ليس عنده نخل وعنده تمر من نفقة أهله، وليس عنده نقود يشتري بها، أي يشتري بها الرطب الذي على رؤوس النخل، ويريد أن يشتري لعياله نخلة أو نخلتين يأخذونها بالتدريج رطبا يتفكون بها مع الناس، فيشتريها بخرصها تمرا. الشرط الثاني أن يكون أن تكون النخلات المبيعة لا يتجاوز خرسها 5 أوسق أو لا يصل إليها، وخمسة أوسق هي مقدار الزكاة في الحبوب والثمار. الشرط الثالث لا يجد المشتري نقودا يشتري بها، ألا يجد المشتري نقودا يشتري بها، فإن وجد نقودا لم يجز هذا البيع في حقه، فإن الإنسان إذا وجدت عنده نقود فإنه يشتري الرطب ويشتري اليابس، لكنه لكونه لم يجد نقودا اشترى بهذا اليابس بذلك الشيء الأخضر أو الرطب. ألا يجد المشتري نقودا يشتري بها، فإن وجد نقودا لم يجز هذا البيع في حقه، فإن الغني يبيع اليابس التمر اليابس ثم يشتري الرطب سواء كان على رؤوس النخل أو كان على الأرض. الشرط الرابع أن يبيعها بخرصها تمرا، ويكون الخرص من قبل أهل النخل المتخصصين فيه. الشرط الخامس وجوب التقابض في المجلس، ولا يجوز أن يتفرق بينهما شيء وإلا كان ربا نسيئا، يعني يأخذ هذا الرطب وصاحب النخل يأخذ اليابس في مجلس العقد. إذا علم هذا فإنه متى توفرت هذه الشروط جاز بيع العرايا، وإن نقص منها شيء بطل البيع، نقص من هذه الشروط بطل البيع. أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر إن هذا لا يجوز على القول الصحيح، فإن كان كلاهما موجودين على الأرض جاز بيع أحدهما بالآخر كيلا بكيل أو وزنا بوزن يدا بيد كما هو معلوم في سائر المكيلات أو الموزونات، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة. وإن كان من نوعين مختلفين فإما أن يتراضي على بيع الجيد بالرديء وزنا بوزن وكيلا بكيل، وإلا فليبيع صاحب الرديء رطبه ويشتري من الجيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر بيع الجمع بالدراهم، يعني بيع الرطب أو التمر القديم بالدراهم ثم ابتاع يشتري بالدراهم جنيبا أي رطبا أو تمرا. قال ثانيا أما بيع اليابس بالأخضر أي رطب بالتمر فهو لا يجوز بحال إلا بالشروط المذكورة للعلة المذكورة، وبدون ذلك يكون من بيع المزابنة المحرم. ثالثا وقد اختلف أهل العلم هل يقاس على العرايا غيرها من الأجناس التي يحتاج الناس فيها إلى التفكه عند مجيء ثمرتها، فأجاز ذلك قوم للعلة في العنب والزبيب خاصة، وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقا، ومنع البعض الآخر قائلين إنه من المعلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه ولا يقاس عليها غيرها، وبالله التوفيق. وعن الحديث رقم 262 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الشرق التقدم شرعه في الحديث الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. حديث رقم 263 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت لقحت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري، ولمسلم مبتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع أي هذا المال الذي مع العبد. الشر موضوع الحديث أن ثمرة النخل المؤبر إذا بيع تكون للبائع والعكس بالعكس، كذلك إذا بيع العبد فماله لبائعه أي للمشتري إلا أن يشترط أي لبائع الذي باعه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، يعني يكون مع البيع مع العبد مع المال الذي معه يملكه المشتري. المفردات نخلا قد أبرت من التأبير وهو اللقاح، ذلك بأن يشقق طريقة التأبير بأن يشقق طلع الأنثى ويذر عليه من طلع الذكر، وهذا يعرفه أهل النخل. قوله إلا أن يشترط المبتاع إلا أداة استثناء وما بعدها مستثنى، أي مشترط المشتري أن تكون الثمرة له، وإن أبرت وجب العمل على الشرط متى تراضي عليه، والمراد بالمبتاع المشتري. قوله من ابتاع عبدا اشتراه فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، المعنى الإجمالي للشريعة الإسلامية محاسن عظيمة، لأنها شريعة كاملة ترعى الحقوق وتعطي كل صاحب حق حقه. قد روعي في هذا الحديث حق التأبير للبائع ألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المبتاع أي المشتري أن تكون الثمرة له وإن كانت النخل قد أبرت وقبل البائع ذلك فهما على ما اشترط. كذلك من ابتاع اشترى عبدا فإن ماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع المشتري العبد وماله. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز البيع بعد التأبير وقبله. ثانيا، أن من باع نخلا قد أبرت أي قد عمل لها التلقيح الذي يفعله أهل النخل فإن ثمرها للبائع. ثالثا، يؤخذ من الاستثناء أنه إذا اشترط المبتاع في البيع بعد التأبير أن تكون الثمرة له وقبل البيع ذلك فإنهما على ما تشارطا عليه. رابعا، يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه يقاس البذر على التأبير، فإذا باع أرضا قد بذرها فإن ثمرها للبائع إلا أن يشترطه المشتري. خامسا، إذا كانت هذه الأرض مما يحصد ثمرات فإنه يكون للبائع الحصدة الأولى، وهي التي تسمى الجادة في جهتنا أي جيزان. أما الخلف وهو الجزء وهي الجزة الثانية فهي تكون للمشتري لكي يشغل ملكه بما هو لغيره وقتا أطول. سادسا، ويقاس على هذا أن الجارية إذا بيعت وهي حامل فإن الحمل للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي أن يأخذ الجارية وحملها أي المبتاع المشتري أن يكون ذلك له. سابعا، يرى بعض أهل العلم إذا بيع العبد أو بيعت الجارية فإنه يلحق به ثياب المهنة دون ثياب الزينة، أما ثياب الزينة فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي تكون مع الجارية. ثامنا، يؤخذ من رواية مسلم أن المبتاع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع المال والعبد ويقبل البائع ذلك. وتاسعا، أخذ مالك من هذا الحديث أن العبد يملك، والظاهر أن العبد لا يملك إلا ما ملكه له سيده. عاشرا، ذكر ابن الأمير السرعاني أن الطحاوي احتج بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، تعقبه البياقي أنه يستدل بالشيء على ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك، ويستدل بجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير ولا يعمل بحديث التأبير، تعقبه العيني. وأقول إن الاستدلال بحديث التأبير على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها استدلال باطل، لأن الشارع نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نهيا خاصا. أما إلحاق النخل المؤبر بالمشتري وجعل ثمره من حقوق البائع إلا أن يشترط المبتاع فهذا له شأن آخر، وقياس ذلك عليه لا يجوز لأمور. الأمر الأول أن الفارق بين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وإلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فارق كبير، فبيع الثمرة مقصود به الثمرة عينها، أما إلحاق ثمر النخل المؤبر والزرع المبذور بالزارع والمؤبر فهو إلحاق له بأصل الملك. الأمر الثاني أن المالك باشر هذا السبب في وقت ما كان ملكه له، فالحق له بسبب الملك الأول. الأمر الثالث أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مقصود لذاته كما سبق، وليس له ما يلتحق به. ما إلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فهو إلحاق له بالملك الأصلي وسبب المباح، وقد قال أصحاب أصول الفقه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وتبين أن الفارق بين المسألتين فارق عظيم، ومن ألحق إحداهما بالأخرى فإنه قد أخطأ، بالله التوفيق. الحديث الذي بعده رقم 264 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، في لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. الشر موضوع الحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، مفردات حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه، الاستيفاء وهو القبض. قد يقال إن الاستيفاء بما كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، والقبض فيما يكون بخلاف ذلك بأن ينقله من مكانه إلى مكان آخر. المعنى الإجمالي نهى الشارع عن بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه حسما للخلافات التي ربما تحصل بين الناس بسبب البيع قبل القبض وخروجا من شبهة الربا. في كل حديث أولا فرق مالك بين ما إذا كان في المبيع حق التوفية على ما دل عليه الحديث، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده سواء كان عقارا أو غيره. وأبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره. وأقول الخلاف بين مالك والشافعي أن مالكا اعتبر الاستيفاء كافيا، والشافعي قال لابد من الاستيفاء والقبض معا. والحق أنه إذا كان الاستيفاء قبضا فإنه يجوز فيه البيع. مثال ذلك فيما إذا كان الكيل في أوعية المشتري، فإنه في هذه الحالة يعد استيفاء وقبضا. يعني إذا نقل السلعة من البائع إلى المشتري، يعني من سيارة مثلا البائع إلى سيارة المشتري، فإن هذا يعتبر قبضا واستيفاء. وقول الشافعي إنه لا يختص بالمكيلات والموزونات، بل هو سار في كل شيء ولو كان عقارا، وهو القول الصحيح الذي يؤيده الدليل. ولكن القبض في كل شيء بحسبه، فقبض العقارات بقبض سك المبايعة ومفاتيح الدار ووضع اليد عليها بعد رفع يد البائع عنها، والمكيلات يكون قبضها بكيلها في أوعية المشتري. وقد جاء في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. أما الأشياء المعدودة كالكراتين والأكياس وما يباع معدودا كالبطيخ والحبحب وما إلى ذلك، فقبضه يكون بعده للمشتري، وأخذ المشتري له بعد العد يعد قبضا، ويخرج عن ذلك شيئان. إذا كان الموهوب أو المبيع قابضا للهبة من قبل البيع أو قبل الهبة، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى قبض آخر. ثالثا مثال ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر يعني ولد الناقة الصغير، فكنت على بكر سمى سقب، فكنت على بكر صعب لعمر، كان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. باعه هو عند عمر رضي الله عنه. ثانيا كذلك لو اشترى عبدا ثم اعتقه قبل أن يقبضه، فإن الشرع يبيح هذا العتق ويعتبره واقعا، لأن العتق يرغب فيه الشرع، ويجوز إخراج العبد عن ملك سيده بالعتق حتى ولو لم يكن قبضه قبض غيره، كما أنه ينفذ العتق ولو كان بصفة هزلية، ويوجب سريان العتق إذا كان المعتق قد اعتق شخصا له من ذلك العبد، أي جزءا من ذلك العبد، فإنه يجعل العتق ساريا في جميع الرقبة على حساب المعتق إن كان غنيا. بالله التوفيق. الحديث الأخير حديث رقم 265 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إلى يا رسول الله رأيت شحوم الميتة إنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي ذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قال جملوه أي أذابوه. الشرح موضوع الحديث تحريم بيع ما حرم أكله أو شربه لنجاسته، وتحريم بيع الأصنام على هيئتها. مفردات الخمر ما خامر العقل أي غطاه حتى لا يعرف شاربه المش حتى لا يعرف شاربه المشرق من المغرب. والميتة هي ما ماتت من الحيوانات حتف أنفها، أي بدون ذكاء. أما الخنزير فهو حيوان خبيث حرم الله أكله لما ينشأ عنه من الخلائق السيئة. الأخلاق السيئة. أما الأصنام فهي التماثيل من الخشب أو الحجارة أو غيرهما، والتي تمثل على شكل الآلهة التي يعبدونها. قوله أرأيت شحوم الميتة استفهام عن الحكم بعد التعليل. قوله فإنه يطلع بها السون هذا تعليل يقصد منه هل يكون مؤثرا في الحكم تأثير إباحة. قوله ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس هاتان الجملتان معطوفتان على الجملة التي قبلهما. قوله فقال لا، الضمير في قال يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نهي أو نفي للحكم المتوهم. وقوله هو حرام هذه الجملة تأكيد لما تفيده لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، أي هذا دعاء عليهم. إن الله حرم لما حرم عليهم شحومها أي شحوم بهيمة الأنعام، وذلك أن الله عز وجل حرم الشحوم على بني إسرائيل. جملوه أي أذابوه. قوله ثم باعوه فأكلوا ثمنه أي آل بهم الأمر إلى أنهم أكلوا ثمن ما حرم عليهم. المعنى الإجمالي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فسألوا عن المنافع غير الأكل، قال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود عندما حرم الله عليهم الشحوم، عملوا الحيلة لبيع ما أذابوه منها، فذموا على استعمالهم تلك الحيلة ليأكلوا بها ما حرم الله عز وجل. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير لما فيهما من الضرر والمعصية لله تعالى. ثانيا يؤخذ منه أنه لا يجوز بيع الأصنام بحالتها الراهنة، أي وهي باقية على شكلها. ثالثا لما كانت الأصنام من مواد طاهرة، وإنما حرمت لما طرى عليها من جعلها تماثيل لمعبودات الوثنيين، فإنه لو كانت الأصنام من الخشب فكسرت وبيعت حطبا، فإنه في هذه الحالة يجوز بيعها لأنها قد تحولت عما كانت عليه، وهذا حكي فيه الاتفاق. رابعا الميتة نجسة بصريح الآية واتفاق العلماء، والخنزير حرام بالإجماع للنص عليه. لكن هل حرمت الخمر لنجاستها أو لما ينشأ عن شربها من ضياع العقل وتسكيره حتى يعود صاحبه لعقل له؟ لما كان الخمر متردد تحريمه بين هاتين العلتين، اختلف فيه أهل العلم هل هو نجس وهل أن التحريم تلازمه النجاسة. ذهب قوم إلى أن التحريم تلازمه النجاسة، وذهب قوم إلى أنه لا تلازمه النجاسة الخمر، واستدلوا بأنه قد يكون التخدير أو التسكير طبيعة في شيء من النباتات كالحشيش والهيروين وغيرهما، وإذا كان الأمر كذلك فإن التحريم لما يترتب على شربه وأكله وليس للنجاسة، بل إن الشجرة الذي تؤخذ منه هذه المادة طاهر باتفاق. مثل ذلك أيضا الحشر الذي يستعمل في الحشيشة، فإن شجره طاهر أيضا باتفاق. لهذا فقد تبين بأن التحريم لا تلازمه النجاسة، بل قد يكون الشيء محرما أكله أو شربه وهو طاهر في نفسه، وإنما حرم أكله وشربه لما يترتب عليه من تخدير العقل وتسكيره. خامسا لما حرمت الخمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكان فيها مال أيتام، فأريق ذلك المال، وكان بعد الإراقة التي ساخت في شوارع المدينة لابد أن يطأ الناس أي على الخمر. ولما لم ينههم أي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوط فيها، وهي مراقة، ولم يأمر من وطأ فيها أن يغسل ما أصابه منها، دل هذا على أنها طاهرة وليست بنجسة. سادسا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بهذه الأشياء التي هي الخمر والميتة، وسألوا عن الميتة لأنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، وسألوا عن ذلك ملتمسين الحكمة لعله أن تكون هذه المنافع التي هي غير الأكل والشرب مؤثرة في جواز استعمالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأكد ذلك بقوله هو حرام. سابعا هل يؤخذ من هذا أن من ماتت له بهيمة فاستعمل شحومها للاستصباح أو لطلع السفن ليكون ذلك مباحا؟ هذا محل نظر، فإن وجد الإجماع وصح على ذلك جواز ذلك إذا لم يكن فيه بيع دل على أن التحريم إنما هو من أجل ما يؤول إليه من البيع. وعلى هذا فيمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود عند ذلك وذمهم بحمل الشحوم وبيعها وأكل ثمنها كان ذلك دالا على أن التحريم إنما هو للبيع وأكل الثمن وليس لمطلق الانتفاع. ثامنا، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جلد الميتة ودبغه والانتفاع به، قال إنما حرم أكلها، فدل ذلك على أن التحريم إنما هو للبيع الذي يؤدي إلى أكل الثمن، حين قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. تاسعا وأخيرا، يؤخذ من هذا الحديث أيضا تحريم الذرائع التي توصل إلى الحرام كما حصل لليهود. والله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إياك الله.